الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا في الباب السادس الذي وضع له الإمام عنوانا فقال أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبود وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. وشرع الإمام في بيان هذا من وجوه وصل بنا الكلام إلى الوجه الرابع وانتهينا منه، نشرع إن شاء الله في الوجه الخامس. قال: وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الله الأعلى سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به، بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم لهم، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة لهم كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. الوجه الخامس أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى عن صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. سؤال: إن يردنا الرحمن، إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية، خدوا بالكم كونية. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فجمع سبحانه بين النصر والرزق، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ويجلب له منافعه برزقه، فلا بد له من ناصر ورازق، والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. ويذكر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. قال: يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابا فاعلم أني أوقعتها فسلني أرفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا آتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها. وقال تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلأه. اكتب عندك: والأشياء المؤذية باعتبار تأثيرها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول والأشياء المؤذية باعتبار تأثيرها تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما الأصل فيه الإيذاء ولو شاء الله لمنعه امتنع. ما الأصل فيه الإيذاء ولو شاء الله لمنعه امتنع. مثال ذلك: ولو شاء الله لمنعه امتنع. مثال ذلك الإحراق في النار والإغراق في الماء والقتل في السم. أعيد تاني، ده معتقد مهم يا إخوانا، مهم جدا. الأشياء المؤذية باعتبار تأثيرها تنقسم لقسمين: ما الأصل فيه الإيذاء والضرر ولو شاء الله لمنعه. الإحراق في النار، يبقى خاصية الإحراق في النار هو ده الأصل، أنها تحرق، ولكن لو شاء ربنا منع إيه؟ منعها، مظبوط. وكذلك الإغراق في الماء، الإنسان لو غطس في الماء هيغرق، هو ده الأصل، ولكن لو شاء ربنا إيه؟ منع. كذلك القتل في السم، الأصل أن أي إنسان يشرب سم يموت، ولكن لو شاء ربنا إيه؟ منع إيه؟ امتنع. طبعا الأمثلة على ذلك: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل في غزوة خيبر من الشاة المسمومة أكل منها هو والبراء، فمات البراء رضي الله عنه إن شاء الله شهيدا، ونبينا صلى الله عليه وسلم منع تأثير السم له. كويس، يبقى الأشياء إيه؟ المؤذية بذاتها إما أن يظهر تأثيرها وإما أن يمنعه إيه؟ ربنا عز وجل. القسم الثاني: ما الأصل فيه عدم التأثير. يبقى القسم الأولاني الأصل فيه الإيه؟ التأثير، ولو شاء ربنا منع إيه؟ منعه. القسم الثاني بقى: ما الأصل فيه عدم التأثير، يعني الأصل هو مؤذي ولكنه الأصل أنه إيه؟ لا يؤثر، ولو شاء ربنا لأذن بتأثيره. ما الأصل فيه عدم التأثير ولو شاء ربنا إيه؟ لأذن بتأثير. مثال ذلك فعل السحرة شر بل كفر، ولكن الأصل فيه يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر إلا إذا إيه؟ أذن الله. أدي معنى قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى الأصل فيه عدم الإيه؟ التأثير، ولو أذن ربه إيه؟ لأثر. واضحة؟ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمران قال سمعت وهبا يقول، وهب بن منبه، قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منهم. قال الإمام أحمد: وحدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عباد بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماء من يدي وأسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي واد هلك. اكتب عندك في الهامش: والاعتصام في الكتاب والسنة جاء مأمورا به باعتبارين. الاعتصام في الكتاب والسنة جاء مأمورا به باعتبارين: الأول الاعتصام بالله، الثاني الاعتصام بحبل الله. ثاني الاعتصام جاء في كتاب والسنة مأمورا به، واعتصم ومن يعتصم بالله، مأمورا به باعتبار اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. افتح قوس وهو القرآن، اقفل القوس اكتب ولا يكون العبد معتصما إلا إذا حقق الأمر، ولا يكون العبد معتصما إلا إذا حقق الأمر. يعتصم بإيه؟ بالله، واعتصم بإيه؟ بحبل الله. اكتب أيضا فإذا اعتصم العبد بالله أمن، وإذا اعتصم بحبل الله عرف الطريق. إذا اعتصم العبد بالله أمنا، وإذا اعتصم بحبل الله عرف الطريق. بالضبط أنا جاي من قريتي إلى كفر طح، لكي أصل إلى هدفي يلزمني أمرين اثنين. الأمر الأول معرفة الطريق عشان ما خبطش، الأمر الثاني الأمن أثناء الطريق. فإذا تخلف أحد من الأمرين من الأمرين من الأصل، يعني عارف الطريق، عارف كل شبر، ولكن كل 5 سنتي شاطر واقف، يبقى مش أصل. طيب لا أعرف الطريق ومعي الأمن ومش أصل، يبقى لابد من الإيه؟ انتبه الله يبارك فيكم، بحيث كل واحد فينا يشوف نفسه ماشي إزاي. يبقى أنا دلوقتي منذ أن ولدتني أمي وأنا أسير في طريقي إلى الله، وحتما سأصل، ولكن متى لا أدري. فينبغي علي وأنا أسير إلى الله أن يكون عندي أمن وعندي علم. أمن وعلم، أمن أعتصم بالله، علم أعتصم بحبل الله. وعلشان كده نقول إيه بقى؟ لا تستوحش من قلة الرفقاء إذا كنت اعتصمت بالله. ما تقولش بقى أنت قلقان ليه؟ دي يا عم ده احنا لوحدنا. طيب ما أنت معتصم بالله فلا تنشغل. واضحة يا إخواننا؟ يا ريت نعي ونطبق في سلوكنا. طيب. نعم. أي نعم في كتب المولى عز وجل، نعم، هذا من الإسرائيليات التي يستأنس بها. لا لا لا، من ده من فضائل الأعمال لا بأس به مطلقا، مع بياني أو معرفة صحته، هذا من فضائل الأعمال. لا طبعا الشيخ الألباني إمام، وهل يختلف فيه اثنان؟ لا. أي نعم، أي لا 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 لا، اقرأه لا بأس بذلك أبدا. أي لا لا بأس بذلك. يقول وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبلهم، ولهذا خطبوا به في القرآن أكثر من الأول، ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول. وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول. وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعائه ومسألته دون ما سواه. لذلك ورد في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعضا من الصحابة على الإسلام، ثم أمرهم أن يبايعون، فقالوا يا رسول الله بايعناك، فعلى أي شيء نبايعك وقد بايعناك؟ قال بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا. فكان الرجل إذا كان على دابته ووقع صوته فلا يسأل أحد أن يعطيه إياه. وهذا إياك أن تظن أنه يتعارض مع التعاون فيما بيننا، مش تعارض، ولكن أنا بتعاون معك وأنت تتعاون معي، وأسألك وتسألني، وعندي عقيدة، ما أنا وأنت إلا أسباب، والفعل الحقيقي من الله عز وجل. هو ده المعتقد الصحيح. ومن هنا يأتي مفهوم التوكل الصحيح، أسعى مع علمي أن الأمور كلها ترجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. وبناء على ذلك إن سعيت ولم أصل إلى هدفي ما انشغلش. ليه؟ لعله الخير. ما أنا قلت لكم ما فيش تعارض أصلا، فيش تعارض. يعني كلما استطعت ألا تسأل أحدا شيئا فافعل، ده الأصل. لا يعني خلي بس، أنا وقعت في أزمة كويس، فلجأت إلى الله أن يفرج عني هذا الأمر، ودعوت الله وأكثرت من الدعاء ولم أستعجل، ولكن فيه وقت معين لابد لهذا الأمر أن ينحل لازم. وأنا في البداية ما طلبت من أحد، أنا قلت سأطلب من الله وألجأ إلى الله وقلبي على وأخويا، وأخويا بيد الله وهو يعلم بأمري، فهو قادر أن يبعث في قلوبهم أن يأتوا إلي كويس. طب ما جوش والأمر احتدم، ففي هذه الحالة الشرع أمرني أن أسألك، فإن تركت هذا حتى أقع في المحظور مخالفة شرعية. يعني مثلا لو أن إنسان عليه دين لأحد وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء المأثور، اللهم إني أعوذ بك من الحزن، ودعاء تاني اللهم اغنني بحلالك عن حرامك إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى برحمته به لم يبعث إليه أحد، واخد بالك؟ يعني ما حدش راح له مثلا قال له ما انتش محتاج أي حاجة، ما طب ما انتش واقع في مشكلة، ما حدش سأله، ولكن الأمور عمالة تضيق عليه. يبقى في هذه الحالة الشرع أمره أن يسأل إخوانه، وهذا من دين الله عز وجل. واضح يا اخوانا؟ لا، ما هو اصل الورع له درجات معينه حتى لا يقع في المحظور. لا طب وبعدين؟ طب ما انت كده هتقع في ورطه ثانيه اشد. لا لابد ان نوعي هذا يا اخوانا. مع يا اخوانا، وخير الهدي هدي من صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اشكلت عليك الامور واختلطت عليك الادله لقصر في الفهم، ارجع للسنة العملية على طول. بس واخد بالك؟ السنة العملية، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستطر في الغار، صح؟ وكان ابن أبي بكر يمشي وراءهم بالغنم ليخفي الأثر، صح؟ بس ما هو ده؟ ما يا اخوانا، ودي من المفاهيم المغلوطة عند عامة الناس، وهو المفهوم الحقيقي للتوكل والأخذ بالأسباب. طيب، يقول: ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة، انتبهوا، أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه حتى فتح له، فتح أين الفاعل؟ الله عز وجل. له اللي هو مين؟ العبد اللي وقع في بلية، من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال القائل: جزى الله يوم الروع خيرا، فإنه أرانا علاته أم ثابت، أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعد. يعني بالضبط واحد وقع في ورطة كبيرة وبالأسباب قال لك لن يخرجني من هذه الأزمة إلا اللجوء إلى الله، فبدأ يدعو في كل وقت الإجابة، بل شرع في قيام الليل، وهذا على الجملة محمود. فشرع في قيام الليل، وربنا عز وجل لحكمته أخر عنه أن يستجيب له حتى شعر العبد بلذة قيام الليل وبلذة المناجاة والذكر، فتحول هدفه من قضاء الحاجة إلى العبادة، وده من أعظم نعم ينعمها ربنا عز وجل على العبد. طيب تيجي إزاي؟ تأخذ بالأسباب وتصبر ولا تستعجل، لعل في الاستعجال شر، لا تدري. انتوا معايا يا اخوانا؟ لا تدري. الوجه السادس أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله. تاني أخوانا المعلومة دي وهي طويلة. طيب والله المستعان. تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله. يعني أنا بنتعاون أنا وأنت بس فيه قدر معين ينبغي علينا ألا نتجاوزه. إن تجاوزنا وتعدينا الحد أصبح فيه مضرة علي وعليك. يعني مثلا ينبغي أن أزور رحمي وأزور إخواني بس بقدر معين. إن زدنا عن هذا القدر دخلنا في المحرم ودخلنا في المضرة. وهذا في كل شيء من حاجيات الدنيا قدر معين. ثم ذكر الإمام ليوضح المعنى إلى الأذان فقال: فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. وهذا واقع. يعني لو الإنسان مثلا أصرف على نفسه في مأكل أو مشرب بينضر. فلا بد ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبهم ويفارقهم. فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة. والغالب أنه يعذب به في الدارين. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله رضا إيه كونيه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآية جاءت في موضعين من سورة التوبة صح شغلاء. الموضع الذي بين أيدينا الموضع الثاني: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صح كده مظبوط. أن يعذبهم ماشي. الآية دي ينبغي أن تفهم الفهم السديد. والإمام ابن القيم ذكر أقوال كلها يعني مرجوحة ثم أتى بالقول الراجح فننصت إليه جيدا. قال: ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني حيث قال ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. يبقى هنا الإمام الجرجاني اختار إيه؟ تقديم وتأخير. يبقى هنا لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها فين؟ في الآخرة. بالرغم أن ظهر الآية على خلاف كده: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والآية الثانية في الدنيا. وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع يعني لا يصح. واختاره قتادة وجماعة وكأنهم انتبهوا ما الذي حملهم على ذلك. لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير. يعني ايه؟ نظر لواحد مثلا مع مليون جنيه فرحان وعمل يصرف ويجيب ويعمل وعنده مثلا 5-6 عيال وزوجتين 3 وكلهم تحت امره ورهن اشارته، قال لك إيه؟ ازاي يعذب بهذا؟ كيف يعذب بهذا المال وهذه الاولاد في الدنيا؟ ده هو مبسوط اهو. فلما نظروا إلى الواقع أشكل عليهم فعملوا إيه؟ التقدم والإيه؟ والتأخير. أنتوا معايا؟ ما هو؟ الآية معك؟ أسمعني إياه. الآية فلا تعجبك. ما هو إحنا بنتكلم عن الآية دلوقتي، الآية الأولانية خلاص اترك اللي هي إيه؟ والذين يكنزون. اتفضل. حسبك. إنما يريد الله ليعذبهم، يعذب من؟ أصحاب الأموال والأولاد. بها بإيه؟ كمل. في
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم
وهم كافرون. يبقى إذن ظاهر الآية أن أرباب الأموال بوصف معين سيعذبون بأموالهم في الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. الإمام الجرجاني قال لك لا، ده الصواب، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. أدي معنى التقدم والتأخير. وضحت؟ طب ما الذي حملهم على ذلك؟ إن هم نظروا إلى الواقع، واخد بالك، وجدوا أن كثيرا من أرباب الأموال يتنعمون بأموالهم وبأولادهم وبزوجاتهم، فكيف يعذب بها وهو منعم أمامي؟ ده القول الأولاني. تاني، فلا تعجبك أموالهم. القول الأولاني في التفسير إيه؟ اسمه إيه؟ التقديم والإيه؟ والتأخير، أي تقديم الإعجاب بالمال في الدنيا والعذاب فين؟ واضحة؟ ننتقل إلى الثاني. وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها، الآية فين؟ على ظاهر، يعني زي ما هي، يعني معناها هيعذب بالمال فين؟ في الدنيا وفين؟ في الآخرة. اختلفوا في هذا التعديل، فقال الحسن البصري يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. يبقى معنى ذلك أن هؤلاء الناس مسلمين صح، وعندهم بخل شديد ومحبة شديدة للمال، فلما طلب منه الزكاة زعل، خدناها منه بالقوة. طب عاوزين جهاد، أموال الخزنة ما عادش فيها فلوس وعاوزين نجاهد، أبى، أخذناها عنوة، ماله تحصر عليه، هو ده العذاب. واضحة؟ واختاره ابن جرير وأوضحه، أوضحه، أوضح فعل صح؟ أين الفعل؟ سألتك أين الفعل يا؟ من أكبر عوامل الفهم معرفة الأشياء المستترة وعودة الضمائر، عشان كده بسأل فيها كتير. تاني، واختاره ابن جرير وأوضحهم، أوضح فعل، الفاعل ابن جرير، وأوضحه هاء الضمير عايدة على العذاب في الدنيا اللي هو بأخذ الزكاة والجهاد. معايا مشايخ؟ فقال العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا، بل على صغره منه وكره. ده القول إن هو الثاني، أنا عاوز نحفظ أقوال أهل التفسير بتمه كمان. القول الأولين اللي هو الإيه؟ التقديم والتأخير. معلش عيدتنا عشان أفهمنا. القول الأولين إيه؟ التقديم والإيه؟ والتأخير. من اللي اختاروا؟ الجرجاني. ما الذي حملهم على ذلك؟ نظرتهم إلى الواقع. القول الثاني اللي هي الآية على إيه؟ على ظاهر، ولكن اختلفوا كيف وقع العذاب. فاختار أهل العلم من الحسن البصري وابن جرير إن العذاب هنا بأخذ أموالهم من الزكاة عنوة وللجهاد عنوة. كويس؟ رد ابن القيم قال ماذا؟ وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهاب عن مقصود الآية. وقال الطائفة، قول إباء الثالث، بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك. خد بالك، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، الكلام ده خاص في من أظهر الإسلام، من أظهر الإسلام. يبقى القول الأولاني تقدم وتأخير، القول الثاني بالزكاة والجهاد، القول الثالث قال لك لا، ده هنا تعذيبهم بأنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك. لا، بس هو في الباطن منافق وأظهر لي الإيه؟ طب هأخذ أمواله إزاي؟ يقول وهذا أيضا من جنس ما قبله، من جنس ما قبلهم. ما الذي يقصده ما قبلهم؟ اللي هو القول الثاني. طيب، فإن الله سبحانه أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة ها هنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن. كويس. فالصواب والله أعلم. شوف من ورع الإمام، والله أعلم، ده الأدب. والصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها، انتبهوا، هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. أظن نسلم لهذا القول صح. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصفر قطعة من العذاب. اكتب عندك في الهامش: قالت عائشة: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقلت العذاب قطعة من السفر. وقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم ويتودع، لا أنه يعاقب بأعماله. اكتب عندك: وهذا يحتاج إلى تفصيل، وهو، وهذا اللي هو إيه؟ إن الميت يعذب ببكاء أهله يحتاج تفصيل، وهو إن وصى الميت بأن يناح عليه أو كانت النياحة من صفات أهله ولم يوصهم بعدمها فإنه يعذب أي يعاقب في قبره. وضحت؟ لا، هذا قول البخاري. نعم، بوب البخاري على دماغنا الألباني إمام، تراب عليه على رؤوسنا، ولكن هذا الكلام كلام البخاري. طيب، وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لذلك من معالم التربية التي ينبغي أن نتربى عليها الزهد في الدنيا. كيف يتربى الإنسان الزهد في الدنيا؟ أن يزهد مع اعتقاده أن ما قدره سيأتي. واضحة؟ فزهده لا يمنع ما قدر له، كما أن طمعه لن يجلب ما لم يقدر له. صح. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منهم. مهمة جدا الكلمة دي: ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، اللي هو تشتيت الشمل وتفرق القلب. العذاب موجود، ولكن من كثرة حبه لمتاع الدنيا ما شعر بالعذاب. عارف بيشعر امتى؟ لما يبدأ يزهد في محبته للدنيا وفي متاعه. ومن أجل هذا الإحصائية دي قرأتها في أوائل التسعينيات أو في أواخر الثمانينات. الدول الإسكندنافية اللي هي السويد والدنمارك والنرويج أعلى معدلات الدخول في هذه الدول وأعلى نسب الانتحار في هذه الدول. قادم بالكم لما وصل إلى مرحلة خلاص ضال تائه لا يدري ماذا يصنع، فظل يتمتع 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 حتى تشبع خلاص انتهت. زي مثلا تلاقي واحد ثري قوي بياكل ملذ وطب مطعم يقول لك والله نفسي في رغيف وحته جبن، واخد بالك انت زي لما ما هو تشبع من 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 هذا يريد غيره. كذلك يا اخوانا انتبهوا، لان ممكن يقع الواحد فينا في هذا، واخد بالك، من شده حبه لابنائه ما شعر بألم العذاب معهم، ولكن متى يشعر به؟ حينما يتفرق عنه وينشغل في حياته. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياه ومقاساة مع معاداتهم، كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب، ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي أو لا تنقطع. افتح قوس كده اكتب: وهذا هو الضنك. هذا هو الضنك: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقطع. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالث. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر: كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وكذلك شارب الخمر. أقف على كتابي الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز و نكتفي بهذا القدر، ونرجو إخواننا الله يبارك فيكم بحيث يكون للدروس فائدة. أرجو أمرين اثنين ونبه عليهما باستمرار: المذاكرة بعد الوصول إلى الدار، بعد ذلك إسقاط العلم الذي تعلمته على واقعك. فإن فعلت هذا فالنجاة هدفك، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.